اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو قال بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم قال 9 نسوة. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال:
سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تفريق الغسل والوضوء. الحديث الذي سيذكره البخاري هو في تفريق الوضوء، فأضاف إليه البخاري الغسل قياسا عليه، مع أن الحديث الذي سيذكره فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الوضوء بين أعضاء الوضوء، فهو عليه الصلاة والسلام قد توضأ غسل رأسه، تمضمض واستنشق غسل وجهه ويديه، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه، ثم غسل قدميه. هذا هو التفريق في الوضوء، وهذه هي الترجمة التي أخذها البخاري من هذا النص. فرق في غسل أعضاء الوضوء، لم يتابع بينها، وقال البخاري باب الغسل قياسا عليه. نعم، فهل هذا الأمر على سبيل الجواز مثلا أم هنالك أقوال؟ سنذكر هذا فيما سيرد معنا إن شاء الله من الأحاديث. البخاري كأنه يذهب إلى جواز ذلك، طبعا لأن الحديث يدل على ذلك في ظاهره، وقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من الفقهاء، منهم الشافعي في قوله الجديد، ومنهم أبو حنيفة، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم إسحاق بن راهويه في إحدى روايتيه. واحتج الشافعي على جواز تفريق الوضوء، تفريق في غسل أعضاء الوضوء، بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب غسل أعضاء الوضوء، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، سواء فرقها أو تابع فيما بينها. واحتج بعد ذلك الإمام الشافعي بما ذكر عن ابن عمر، هو هذا الذي ذكره البخاري، قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فالشافعي كذلك ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر ذكره في كتاب الأم، والآن سأذكر لكم الأثر، هو رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة ماذا تسمى؟ سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، والشافعي رواه عن مالك. وفيه أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ولم يغسل رجليه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه ثم صلى. فلو لم يكن ذلك صحيحا لما فعله ابن عمر. هذا الإسناد قلت لكم هو في غاية الصحة، إسناد صحيح، فلما قال البخاري هنا ذكره بصيغة التمريض، أرأيتم؟ قال ويذكر عن ابن عمر، هذه كما تعلمون صيغة التمريض، صيغة الجزم كان يعني أن يقول وغسل ابن عمر قدميه بعدما جف وضوءه. فطبعا قال الحافظ ابن حجر يحتمل أنه ذكرها بصيغة التمريض لأن البخاري ذكر هذا الأثر بالمعنى، وفعلا البخاري ذكر هذا الأثر بمعنى، لم يذكره بلفظه، أما لفظه هو الذي ذكرته لكم، أن ابن عمر توضأ في السوق دون رجليه، يعني بتفصيل ذلك، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعدما جف وضوءه ثم صلى، هذا هو اللفظ. فلما ساقه البخاري بالمعنى أتى به بهذه الصيغة، فقال ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن أخواني الكرام، الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم من الفقهاء يقول لا مانع من تفريق الغسل ولا يشترط المتابعة في الوضوء. نعم، الإمام مالك يذهب إلى أن المتابعة لازمة ويجب عليه أن يتابع بين أعضاء الوضوء، وأنه إن تعمد فعليه أن يعيد، وإن نسي فلا. وعنده كذلك قول بأنه إن طال التفريق أعاد الوضوء، وإن قرب الفصل بنى عليه. لعل مالكا كما قالوا يذهب إلى أنه هنا لما فصلت بينهما بالغسل لا زال في عبادة التطهير، يعني هنا الحديث الذي ورد فيه التفريق فصل بين غسل رجليه وتتمة الوضوء بماذا؟ بالغسل. نعم، بعض الفقهاء كالأوزاعي وقتادة قال يعيد إن جفت أعضاء الوضوء، إن جفت. طبعا هذا الكلام قال ابن المنذر ليس لهم في ذلك حجة، أن يكون جفاف العضو هو الذي من أجله يعيد الوضوء. وذكر الطحاوي كلاما جميلا قال: ومتى كان الجفاف هو الذي ينقض؟ فلو هو أصلا غسل جميع أعضاء وضوئه ثم جفت، هل بطلت طهارته؟ لم تبطل طهارته. خلاصة الكلام أخواني أن كما قلت لكم الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم لا يرى أن التفريق بين أعضاء الوضوء مبطلا له. نعم، مالك يرى أنه ينبغي أن يتابع بين أعضاء الوضوء. الإمام أحمد فرق بين الوضوء والغسل، فظاهر مذهب أحمد أنه يجب المتابعة في الوضوء دون الغسل. البخاري ماذا فعل؟ جمع بينهما فقاس الغسل على الوضوء، وقال بجواز التفريق في الغسل والوضوء. طبعا بقية الفقهاء قالوا بجواز التفريق في الغسل كذلك. الآن بعد ما عرفنا الأحكام نذكر الحديث. يقول البخاري: حدثنا محمد بن محبوب هو البناني البصري، متوفى 223 للهجرة، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، متوفى 176 للهجرة أو بعدها، قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس. هؤلاء مرت معنا أسماؤهم في الأحاديث السابقة بكثرة، ترجعون إلى ما كتبتموه. قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا. طبعا هذا الشك ممن؟ مرتين أو ثلاثا؟ الشك من الأعمش، سيرد معنا. أعمش في روايته عن سالم ابن أبي الجعد كان يشك أنه سمع من سالم مرتين أو ثلاثا، وسيرد التصريح بذلك في الرواية اللي بعدها. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض. وهنا لما دلك يده بالأرض؟ دلك يده بالأرض، قال هذا محمول على أنه كان بها أذى، فلذلك دلكها بالأرض. ومر لهذا باب خاص في المرة الماضية، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض ليتم إنقاؤها من ما علق بها من أذى. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. إذن التفريق بأمرين: أو غسل جسمه وتنحى عن المكان الذي كان فيه، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. عرفنا الأحكام. الآن سيستنبط البخاري من هذا الحديث حكما آخر، لأنه سيذكر الحديث نفسه الآن. ما هو الحكم؟ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. هنا استنبط البخاري هذا الحكم وأعاد الحديث، ولكن كما ترون بإسناد آخر. هذا الإسناد كثرة الشيوخ الذين روى عنهم البخاري، كل ذلك يزيد الحديث قوة. هذا الحديث يعني لو رأيتم كم مرة ذكره البخاري، وفي كل مرة يسوقه عن شيخ غير الشيخ الآخر الذي روى عنه الرواية السابقة. هنا روى عن موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، كذلك مرت معنا ترجمته، قلنا هو متوفى 223 للهجرة. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، متوفى 175 أو 176 للهجرة. نعم، إلى آخر الإسناد. الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. الغسل ما هو؟ الماء الذي يغتسل به. وسترته، سترته بنفسها أم بثوب؟ سترته بثوب كما سيرد معنا برقم 276. قالت وسترته بثوب، في باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة. نعم، ثم فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان، من سليمان؟ الأعمش، سليمان بن مهران. هنا التصريح بأن الشك من الأعمش. قال سليمان لا أدري، أذكر يعني سالم بن أبي الجعد شيخه في هذه الرواية، أذكر الثالثة أم لا؟ إذن الأعمش مرة قال مرتين أو ثلاثا، كان يشك. لكن أبو عوانة له مستخرج من رواية ابن فضيل عن الأعمش، فيه أنه قال فغسلها ثلاثا، والأعمش كان يشك ثم تذكر فجزم أنه غسلها ثلاثا في رواية ابن فضيل. وما أدرانا أنه تذكر بعد ذلك فجزم، لأن رواية ابن فضيل متأخرة. الروايات السابقة كان يقول فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك جزم فقال فغسلها ثلاثا. نعم، هنا قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. هذا نص فغسل فرجه بعد أن أفرغ بيمينه على شماله، أن غسل الفرج يكون بالشمال. هذه ينبغي على المسلم أن يلتزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر. فلذلك أفرغ بيمينه على شماله لأنه غسل فرجه. نعم، هنالك روايات أخرى أنه أفرغ بيمينه على شماله فغسلهما، يعني كان الإفراغ باليمين على الشمال من أجل إيه؟ من أجل أن يجمع الماء ثم يغسل به يديه. وهذا سيرد معنا الآن دقيقة من الدقائق جميلة سأذكرها لكم، وهي استفادها الكندهلوي ما شاء الله، هذا الله فتح عليه بفهم معاني جميلة جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله أفرغ بيمينه على شماله مع الروايات الأخرى التي فيها فأفرغ بيمينه على شماله فغسلهما، يقول البخاري نبه بهذا الحديث إلى أن في الغسل أمرين: صب الماء ودلك الأعضاء. هذا شيء آخر، طبعا غسل الفرج قطعا بالشمال. الآن فيما سوى ذلك بالنسبة للأعضاء، قال البخاري نبه إلى أن في الغسل أمرين: صب الماء ودلك الأعضاء. كيف يتوازع العمل المغتسل في ذلك؟ هذا كله لما كان هنالك صب إناء. الآن كما قلت الماء مصبوب يعني بشكل طبيعي. نعم. قال والأفعال الشريفة مصدرها اليمين، فنبه البخاري على أن صب الماء أشرف من دلك الأعضاء، فصب الماء يكون باليمنى ودلك الأعضاء يكون باليسرى، فدلك الأعضاء باليسرى وصب الماء يكون باليمنى، فهو يغرف من الإناء، يغرف من الإناء باليمين ليصب، ويدلك الأعضاء بالشمال. هذه دقيقة جميلة يعني أشار إليها البخاري وفهمها هذا الرجل، باب من أفرغ بيمينه على شماله، فاستعمل وظيفة صب الإناء، صب الماء باليمنى. يقول طبعا تتمة حديث معروفة، ثم تنحى هنا عفوا ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. هذا الشك ممن؟ من الراوي. الراوي هو شك أنه سمع أنه يا ترى دلك يده بالأرض أم دلك بالحائط، فلما شك ذكر الكلمتين، وكما قلت لكم هذا دليل على تحري الدقة وعلى الأمانة في النقل، فهم ينقلون بأمانة، لو سمع كلمة واحدة فقط لذكرها دون غيرها، فهذا الشك دليل الأمانة في النقل. نعم. لذلك نحن لما نقرأ الحديث قراءة ينبغي أن نقول هكذا، ثم دلك يده بالأرض أو قال بالحائط، لكن كلمة قال لا تكتب كتابة وإنما تلفظ أثناء أداء الحديث، أثناء رواية الحديث. فإذا الراوي شك فذكر كلا الأمرين إلى آخره، ثم تنحى فغسل قدميه. تقول السيدة ميمونة رضي الله عنها، فناولته خرقة فقال بيده هكذا، قلت لكم إطلاق القول على الفعل، فقال بيده هكذا ولم يردها. ولذلك جاء في الرواية الآتية برقم 276، فناولته ثوبا فلم يأخذه، فلم يأخذه. طبعا هذه رواية فلم يأخذه تصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد الثوب، وهذا إشارة أن من قرأها فقال بيدي هكذا ولم يردها غلط، يعني ليست الرواية ولم يردها وإنما ولم يردها. فلعل وهذا وقع فيه يعني هذا التصحيف بالشكل وقع فيه بعض الناس، لذلك جاءت الرواية الأخرى فناولته ثوبا فلم يأخذه، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذه في هذه المرة. وذكرت هذا في المرة الماضية، موضوع التنشيف بالمنديل وأحكامه ذكرته في المرة الماضية. نتابع الآن، انتهينا من هذا الحديث، حديث السيدة ميمونة التي استنبط منها البخاري أحكاما كثيرة. وظيفة تكون وظيفة كل واحد، بدي هذا الحديث، حديث السيدة ميمونة بهذا الدرس والدرس السابق، كل واحد يكتب ما الأحكام التي استفيدت من هذا الحديث، اكتبوا عندكم وظيفة كل واحد بيطالعها، ما الأحكام التي استفيدت واستفادها البخاري من حديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، لأنه أوردها في الدرس الماضي عدة مرات وأورده في هذا كما قرأنا اليوم مرتين أخريين، لنجمع الأحكام الفقهية التي استنبطها البخاري من هذا الحديث. بس مو تقول لحالكم بلا وظيفة بلا شيء، يعني مين لح يقراهن الوظائف ولا ما هيقراهن، هذا وظيفة لننتفع جميعا، ليكون حكمنا على الموضوع حكم شامل، يعني اللي احنا نريد شمول النظرة ما هيك، واستيعاب الأحكام من خلال ما عرفنا ومن خلال ما قرأنا. وإذا واحد نسق الأحكام وحب يطلعني عليها فأنا أحب أن أطلع عليها، لا مانع في ذلك. نتابع. قال البخاري باب الآن انتهى إلى باب آخر بعد ما ذكر بعض أحكام الغسل وغير ذلك. طبعا الغسل هو للجنابي، من جملة يعني موجبات الغسل الجنابة. من جملة طبعا موجبات الغسل الجماع. الآن أتى إلى هذا إلى باب إنه باب إذا جامع ثم عاد مرة أخرى، يعني جامع زوجته مرة أخرى، ومن دار على نسائه في غسل واحد، أنه هل هذا جائز بغسل واحد أم ينبغي أن يغتسل بعد كل جماع؟ هذا الذي ذكره البخاري. يقول: حدثنا محمد بن بشار بن دار، هو الذي يلقب بن دار، متوفى 252 للهجرة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، أحيانا ينسب إلى جده فيقال محمد بن أبي عدي، نعم، كذلك هو من الثقات الكبار، متوفى 194 للهجرة. ويحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الأحول، معروف بأنه أحول، يحيى بن سعيد القطان، وهذا بلغ في المراتب الحفاظ إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها حافظ من الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث، فهو قد تعب على نفسه وجد في طلب العلم وحفظ حفظا كثيرا إلى أن صار أمير المؤمنين في الحديث. هو يقول عن نفسه: كنت أخرج من البيت في طلب الحديث فلا أعود إلا بعد العتمة، يعني يبقى طيلة النهار وهو يطلب ويلتمس العلم ويقرأ على الشيوخ إلى أن صار في هذه الرتبة العالية. يقول عبد الرحمن بن مهدي، هذا من الشخصيات التي ينبغي أن نقف عندها هذا الرجل، يقول عبد الرحمن بن مهدي: لما قدم سفيان الثوري إلى الكوفة، وتذكروا أن سفيان الثوري كذلك يجعلونه من أمراء المؤمنين في الحديث، يقول: لما قدم سفيان الثوري إلى الكوفة قال لي، يعني قال لي عبد الرحمن بن مهدي، سفيان الثوري قال لي عبد الرحمن بن مهدي: ائتني بإنسان أذاكره للحديث. قال: فجئته بيحيى بن سعيد القطان فذاكره، فلما خرج يعني يحيى القطان قال سفيان الثوري لابن مهدي: قلت لك جئني بإنسان، أتيتني بشيطان؟ يعني بهره حفظه، من يعني روعة حفظه، وجده كذلك. لذلك يقول أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. حتى ابن المديني وهو إمام في الرجال وفي الجرح والتعديل يقول: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد القطان. وهنا من تلاميذه طبعا ممن روى عنه هنا محمد بن بشار، محمد بن بشار لزمه فقال: اختلفت إلى يحيى بن سعيد 20 سنة. هنا الآن يذكر بالإضافة إلى هذا الحفظ العظيم الواسع الراسخ، يقول: ما أظنه عصى الله قط، كان على درجة عالية جدا من التقوى والورع والخشوع والزهد في الدنيا. قال: اختلفت إليه 20 سنة ما أظنه عصى الله قد، لم يكن في شيء من الدنيا، يعني لا، ما كان يحرص على مباهجها وزخرفها ومظاهرها ومما يعني يحرص عليه الناس عادة. من جملة مظاهر عدم حرصه على الدنيا ومظاهرها، نعم، قالوا عنه: كنت إذا نظرت إليه ظننت أنه لا يحسن شيئا، كان يلبس زي العامة، يعني لم يكن يتميز بثوبه، كنت إذا نظرت إليه ظننت أنه لا يحسن شيئا، يلبس زي العامة، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء، يعني كبار العلماء أنصتوا له. نعم، ومن مظاهر زهده في الدنيا قال: كانت نفقته من غلة تأتيه، أرض بسيطة لها يعني تزرع فيؤتى بغلة هذه الأرض فكان يقتات بها. قال إن جاء من غلته حنطة أكل حنطة، وإن جاء من غلته شعير أكل شعيرا، وإن جاء من غلته تمر أكل تمرا. يعني كان يرضى باليسير، لم يكن يرفض هذا ويطلب شيئا معينا، كان يقنع ويرضى بما يأتيه. هذا الرجل الذي هو أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه، وكان عنده حس إيماني مرهف جدا، حتى إن ابن المديني يقول كنا مرة عند يحيى ابن سعيد القطان فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه. لما كان يسمع القرآن الكريم كان يتأثر جدا، حتى كانت درجة تأثره تصل إلى أن يغشى عليه. فهل نحن كذلك يا ترى؟ هل نتأثر، تتأثر قلوبنا بسماع آيات الله سبحانه وتعالى إلى معشار هذا الذي كان عليه يحيى بن سعيد القطان؟ هؤلاء الكبار للجبال في العلم والإيمان والخشوع والحس الإيماني المرهف العظيم، نعم كان ينكر ذاته. فيقول ابن معين كنا مرة عنده فجاء رجل وأخذ يشتمه ويقع فيه ويقول هذا الخوزي، يعني هذه كلمة هذا الخوزي مثل أما نحن بنقول فلان، يعني بننسبه إلى نسبة إنه من أحط الناس، يعني من أقل الناس. إيه نعم. وصار يقول هذا الخوزي. قال فجعل يحيى القطان يبكي ويقول صدق، ومن أنا وما أنا. يعني هذا الرجل ما كان ينتقم لنفسه، كما كان عليه الصلاة والسلام فيما روت عنه السيدة عائشة من انتقم لنفسه قط. الآن لو أي واحد منا يعني جرحت كرامته أو هكذا توهم أنه خدشت كرامته، ماذا يفعل؟ يرغي ويزبد ويقيم ويقعد، والله أعلم ماذا نفعل. هذا الرجل صار ينظر إلى نفسه بعين حقيقته، أنه نظر إلى نفسه أنها كلها عيوب، فقال صدق، ومن أنا وما أنا. نعم. فهذا يحيى بن سعيد القطان كان يجتمع بسفيان الثوري، فيقول له حين يحدث يحيى القطان يقول له أخطأت يا يحيى، يعني فيقبل هذا. يعني لو قيل لك أنت أخطأت فماذا يعني في ذلك؟ يجب أن تقبل هذا، يعني كل منا يرد ويرد عليه. نعم. يقول كان سفيان الثوري أحيانا يقول لي أخطأت يا يحيى. فحدث سفيان الثوري مرة بحديث فقال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم يوم القيامة. فقال له يحيى القطان أخطأت يا أبا عبد الله، يعني أخطأت يا سفيان. فقال له فكيف هو؟ قال هو حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن خالته أم سلمة أن رسول الله قال، وذكر له الحديث. يعني سفيان الثوري هنا أخطأ وسلك كما يقول العلماء سبيل الجادة، لأنه معلوم أن نافع أكثر روايته عن من؟ عن ابن عمر. فهنا قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فجعله من حديث ابن عمر، في حين هذا الحديث بالذات هو من حديث أم سلمة، والواسطة بين نافع وأم سلمة زيد بن عبد الله ابن عمر يرويه عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن خالته أم سلمة. عرف سفيان أنه فعلا أخطأ، فقال له صدقت يا يحيى، اعرض علي كتبك. صار بيعمل مراجعة شاملة، يعني سفيان الثوري لكل ما يعلمه ويعرفه بهذه النفوس الطرية، بهذه النفوس المرنة. نعم أنه أنت أخطأت، لو قلت لك أخطأت لا يدل هذا أنه أنا أنقصت من قدرك، وإذا قلت لي أنت أخطأت لا ينقص هذا. وبعدين نحن بدنا القدر عند من إخواني؟ بدنا القدر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا الرجل يقال له هذا الخوزي، يعني كلمة كثير محتقرة اي نعم، ويقول صدق والله، مين انا، مين انا وما انا. نعم، فيحيى بن سعيد القطان هذا الرجل الذي انا انصح بقراءة ترجمته كاملة، لانه فعلا ينعش في قلوبنا هذه المعاني الايمانية العظيمة. فهو توفي سنة 198 للهجرة، في نفس السنة التي مات فيها ابن مهدي وابن عيينة. هو مات قبل ابن مهدي وابن عيينة بحوالي 4 أشهر، وكانت دائما هجيرة، ورد أنه كان هجيرة يحيى بن سعيد القطان. الهجيرة هو العادي والدأب، أو ما يولع الإنسان بذكره، يعني الكلمة التي يرددها كثيرا. كان الكلمة التي كان يرددها يحيى بن سعيد القطان حين يسكت ثم يتكلم كانت يحيي ويميت وإليه المصير. كل ما سكت ثم أراد أن يتكلم قال يحيي ويميت وإليه المصير. فإذا هو دائما يتذكر الآخرة ويتذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أحد المحدثين عمر بن حفص الفلاس، دخلت عليه في يومي، في اليوم الذي توفي فيه وهو وجع، فقلت له يعافيك الله إن شاء الله. عم يدعي له أنه يعافيك الله إن شاء الله في المرض الذي مات فيه. فقال له أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى. فهو يحب ما أحبه الله تعالى له. هذا الإيمان الذي نسأل الله أن يكرمنا به، هذا التألق الإيماني العظيم الذي كان عليه أولئك الكبار، ولذلك فاض علمهم وانتشر فضلهم وانتفع الناس برواياتهم، نفع الله تعالى بأحاديثهم ورواياتهم. ونحن الآن عم نتذكره، وهو هذا الحديث الذي نرويه في صحيفته، لأنه ترك علما ينتفع به رضي الله تعالى عنه. نتابع أخواني بعد هذه الوقفة الجميلة عند هذا الرجل العظيم. قال حدثنا محمد بن بشار، إذن قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد. هنا حين رواية الحديث ينبغي أن نزيد كلمة كلاهما عن شعبة، يعني كلمة كلاهما لا تكتب كتابة، لكن إذا روي الحديث رواية ينبغي أن نقول كلاهما عن شعبة. كلاهما يعني ابن أبي عدي ويحيى ابن سعيد القطان، لكي لا يظن حين نقول حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة يظن أن الرواية فقط ليحيى ابن سعيد عن شعبة. كلاهما عن شعبة معروف لديكم، عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر غير معروف الوفاة، من الطبقة الخامسة كما في تقريب التهذيب، عن أبيه محمد ابن المنتشر. نعم، المنتشر جد إبراهيم ووالد محمد، والمنتشر ابن الأجدع أخو مسروق ابن الأجدع الراوي المعروف. نعم، يقول محمد ابن المنتشر ذكرته لعائشة. هنا ذكرته لعائشة، ماذا الذي ذكره لعائشة؟ هنا يعني ذكر قول ابن عمر لعائشة. ما هو قول ابن عمر؟ مر معنا أو سيرد معنا. نعم، قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. هي قال ابن عمر رأيه أنه ما مفروض الواحد يعني يطيب للإحرام، فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ، أو أنضح بالخاء والحاء كلاهما صحيح، أنضخ طيبا. محمد ابن المنتشر ذكر ذلك لسيد عائشة. طيب سؤال، لما ذكر القول هون البخاري؟ ذكره فيما بعد. قال إما اختصره البخاري لأنه معروف عند المحدثين، أو لأنه يريد ذكر الشاهد من الحديث فقط الذي سيأتي فيما بعد، أو لأن محمد بن بشار هكذا حدثه فأورده كما سمعه. هذه بعض تعليلات لما اختصر البخاري هذا الحديث، لم يذكر يعني قول ابن عمر. لما قال لعائشة رضي الله عنها قول ابن عمر أنه قال أنا ما أحب أن أصبح محلما وأنا أنضخ طيبا، فردت عليه السيدة عائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. يعني هذه إشارة إلى أنه سهى في هذا القول ووهل في هذه الفتية. كنت الآن سيدة عائشة تقول هذا، كنت يعني قضية باشرتها بنفسها فهي أدرى الناس بها، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ينضخ أو ينضح، الرواية كلاهما صحيح. إذن السيدة عائشة تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. ما معنى يطوف على نسائه؟ كناية عن الجماع. نعم، أنه كان يجامع نساءه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني بعد أن يجامع نساءه يغتسل غسلا واحدا. هذا الذي يريده البخاري. لذلك ماذا قال في العنوان في الترجمة؟ باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. طيب سؤال، هذا النص هنا لم يوجد فيه أنه في غسل واحد، من أتى بها البخاري في غسل واحد؟ من أين أتى بها؟ أتى بها من إحدى روايات الحديث اللي موجودة عند غير البخاري، فيها في غسل واحد، فأثبتها الإمام البخاري هنا لأن الرواية الأخرى ليست على شرطه، فأخذ منها البخاري هذه اللفظة: ومن دار على نسائه في غسل واحد. فالمراد بهذا الكلام، شو رأيكم نتابع الحديث بعدين نأخذ منه المعاني، الحديث الذي بعده كذلك هو من رواية محمد بن بشار لكن بإسناد آخر، إسناد إلى أنس بن مالك. انظروا كيف أنه روى الحديث مرة عن كلاهما عن محمد بن بشار، لكن مرة إلى السيدة عائشة ومرة إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن دار نفسه المتوفى 252، اي نعم، الى اخر الاسناد، لكن انا بفضل خلينا يعني نشوف شو المراد ومن دار على نسائه بغسل واحد. المراد اخواني، لانه خاف في مسائل اخرى بالحديث الثاني، خلينا ننهي هذه المساله، انه لا يجب الغسل بعد كل جماع اذا اراد ان يعود، لا يجب، وانما هو مستحب. والحديث الذي فيه استحباب الغسل أصلا اللي وارد عند أبي داود من حديث أبي رافع هو حديث ضعيف في بإسناده من لا يعرف حاله، لكن الشيء الصحيح الوارد بالنسبة للجنب إذا أراد أن يعود يسن له أن يتوضأ، هذه صحيحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، وهذا ينبغي أن نحفظه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا حديث أبي سعيد الخدري، ورواية ابن خزيمة تبين أنه وضوء للصلاة ليس وضوءا لغويا بمعنى النظافة، فرواية ابن خزيمة: فليتوضأ وضوءه للصلاة. طيب سؤال، هذا الحديث فليتوضأ وضوءه للصلاة، هل الوضوء على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ على سبيل الندب، فهذا للإرشاد من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقرائن ذكرها العلماء. فإذا لما قال البخاري من دار على نسائه في غسل واحد يعني يجوز، لا يجب تجديد الغسل بعد ذلك. طيب الآن سؤال بالنسبة للجنب بشكل عام، أيجوز له أن ينام أو يأكل قبل أن يغتسل؟ الجواب: يجوز ذلك، لكن يسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أن يتوضأ، وهذا سيرد معنا بحديث في البخاري برقم 288. قالت السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وسيرد كذلك بالحديث الذي بعده رقم 289 عن عبد الله بن عمر قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم سألوا: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ.
فإذا السنة للجنوب أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام أو وقاسوا على النوم الأكل والشرب وغير ذلك. نعم. الآن نتابع الحديث الذي بعده. محمد بن بشار بن دار كما قلت قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي. هذا أبو مين؟ أبو هشام الدستوائي، أو الدستوائي بفتح التاء أو ضمها، هشام الدستوائي ابنه معاذ، متوفى 200 للهجرة. ومعاذ روى عن حديث عن أبيه كثيرا، أكثر عن أبيه. هشام الدستوائي هو البصري كذلك، ونسب الدستوائي لما؟ لأنه كان يتاجر بالقماش الذي يأتي به من دستوى، مكان في بلاد الأهواز، من أعمال الأهواز في العراق. قال: حدثني أبي عن قتادة، هو قتادة بن دعامة رضي الله عنه، متوفى بعد 110. هشام الدستوائي إمتى متوفى؟ 152 أو 153 أو 154. كذلك هذا هشام الدستوائي ترجمته جميلة لا بأس أن تقفوا عندها، ففيها من مما ورد فيها. يقول شعبة: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام الدستوائي، لما رأى عليه من ورع وتقوى وخوف وخشية من الله. كان يبكي كثر بكاؤه من خشية الله حتى فسدت عينه. ما معنى فسدت عينه؟ من كثرة البكاء. يعني قال: كانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها من كثرة ما كان يغلبه البكاء من خشية الله. ومع هذا كله كان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث، لا لنا ولا علينا. لأنه الذي علم العلم صار العلم إما أن يكون حجة له أو حجة عليه. مع كثرة هذا البكاء كان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث، لا لنا كفافا، لا لنا ولا علينا. يقول شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي روى هذا عن الدستوائي، قال: إذا كان الدستوائي يقول هذا فكيف نحن؟ نحن هو الحقيقة، فكيف نحن الموجودين؟ نحن كيف نحن؟ الله يتوب علينا. قال قتادة: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. طبعا هنا المراد في الساعة الواحدة، ما المراد بكلمة الساعة؟ المقدار من الزمن، قطعة من الليل يعني. وهنا من الليل والنهار، يعني من الليل أو النهار، فالواو هنا بمعنى أو. نعم. وسيرد حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: في الليلة الواحدة، بدل لفظ الساعة الواحدة، في الليلة. فالساعة هي المقدار من الزمن لغة، أما الآن الساعة اللي اخترعوها الألمان جعلوا الساعة أدي الآن 60 دقيقة، مو هي المراد طبعا. فبقول: وهن 11. طبعا في وهم هون لما قال وهن 11، سيذكره وهم في معاذ بن هشام، لأنه كانوا نساء النبي 9 نسوة، 9 مو 11. قال: لعل معاذ بن هشام ضم إلى 9 جاريتاه ماريا القبطية وريحانة. إذا ضم ماريا وريحانة صاروا 11، ويكون قوله على نسائه من باب التغليب، لأن كلمة نسائه تخص الزوجات لا الإماء يعني الجارية. نعم. هذا تخريج لكلمة 11، تخريج لكلمة معاذ بن هشام. وإلا رواية سعيد بن أبي عروبة كما ذكر البخاري، وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم فقال: وهن 9 نسوة. 9 نسوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن كم زوجة؟ عن 9 نساء رضي الله عنهن،
وصلى الله على سيدنا محمد. هنا طبعا لما حدث أنس بهذا الكلام، قتادة لما سمع الكلام أنه كان يدور في الليل الواحد على نسائه وهن تسع، قال: قلت لأنس أو كان يطيقه، يعني يطيق ذلك، يستطيع ذلك؟ فقال أنس: كنا نتحدث أنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أعطي قوة 30، يعني أعطي قوة 30 رجلا. طبعا وهذا كما يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 رجلا، هذا يدل على كمال البنية وصحة الذكورية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس في جسمه، في بدنه، عيب ولا خلل ولا ضعف، فهذا دال على كمال البنية وعلى صحة الذكورية. ولذلك ورد في الحديث، رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم، أن الرجل في الجنة، إن الرجل في الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. عرفنا هذا الحديث وارد وهو حديث صحيح، يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة في الجنة، فليس غريبا أن يكون للنبي في الدنيا قريب من ذلك. فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة كما قلنا: إن قتادة تحدثهم فقال: 9 نسوة. نعم، طبعا الآن لا أريد أن أتعرض للحكمة من تعدد الزوجات، هذا أمر كل منا يمكن أن يبحثه ومبحوث في الكتب، لكن الشيء الذي استفدنا منه هنا بأن من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام التي ليست ظاهرة وكانت في بيته صلى الله عليه وسلم يطلع عليها من؟ نساؤه صلى الله عليه وسلم، فينقلن هذه الأحكام إلى المؤمنين. ولذلك إخواني هذه مسألة فعلا يعني دقيقة ورائعة جدا. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخص خصوصياته نقل عنه أحواله، في أخص الخصوصيات، قضية خاصة جدا والمفروض يعني ما يطلع عليها أحد إذا كان إنسان عادي، لكن النبي مشرع صلى الله عليه وسلم، وبما أنه مشرع فينبغي أن تعلم كافة أحواله. وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مثار إعجاب، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذه الأسوة الحسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جميع أحواله قد اطلع عليها المسلمون، فليس عنده شيء يسمى خصوصية ينبغي ألا يطلع عليها أحد. عرفنا؟ فهذه قضية نحن نفاخر بها، يعني لما نقول لا نخشى، يعني لا سمع يقول أنه نستحي، لا، بالعكس نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تعالى أن تنقل جميع أحواله إلى المسلمين، فلا يخفى منها شيء ولا يكتم منها شيء، لأن النبي مشرع، نعم، وعنه أن يأخذ المسلمون أحكام الله سبحانه وتعالى. عرفنا؟ نعم، نتابع. قال البخاري: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري كذلك، متوفى 227 للهجرة. قال: حدثنا زائدة، هو زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، هذا كوفي، متوفى 161 للهجرة، عن أبي حصين. أبي حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي التابعي، عن أبي عبد الرحمن، هذا أخواني أبو عبد الرحمن السلمي مشهور ومعروف، قرأ عليه القراءات عاصم بن أبي النجود اللي أخذوا إجازات في حفظ القرآن الكريم، رواية عاصم بن أبي النجود أخذها عن من؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي، هذا أبو عبد الرحمن السلمي كان قارئا وهو من ثقات المحدثين، وروايته وين؟ في صحيح البخاري. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة، هكذا بتشديد الياء، عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة الكوفي، مقرئ الكوفي، وأخذ القرآن عن عثمان وعلي وابن مسعود، أخذ القرآن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يعني نترجم له في وقت آخر ما مشان نتابع الحديث. أبو عبد الرحمن السلمي متوفى 73 أو 74 للهجرة، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا، نعم، أبو حصين 128 للهجرة متوفى، يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء على سبيل المبالغة، يعني كان يمذي كثيرا، والمذي معلوم ما هو، يعني غير البول، يخرج عند هيجان الشهوة أو عند شدة التعب إلى آخر مما هو معروف لديكم، نعم. فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليه استحى سيدنا علي، لأنه زوج ابنتي النبي فاطمة، فهذا الموضوع ما أحب يسأله، يعني هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحب أن يسأله. فأمر واحد، مين هذا الواحد؟ المقداد بن الأسود، ومر معنا هذا فيما مضى، أي نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. إذن كلمة توضأ دل على أن خروج المذي ينقض الوضوء، هاي واحد. اثنين، واغسل ذكرك دليل على أن هذا المذي إنما هو نجس، حكمه حكم البول. طيب ثلاثة، لما قال واغسل ذكرك، هل يغسل ذكره كله أم ما أصابه منه فقط؟ هنالك روايتان لمالك وأحمد، بعض الفقهاء قال هذا وبعض الفقهاء قال هذا، بعضهم قال يغسل ما أصابه منه، وبعضهم قال لا يغسله جميعا. طيب الآن رابعا، شوف أدش مستنبط أحكام من الحديث، اغسل، هل يتعين الغسل بالماء أم هل تجزئ الاستجمار بالأحجار؟ قال اغسل، بعض الفقهاء قال لا اغسل الماء متعين، بعضهم قال لا الماء ليس متعينا، فما دام حكمه حكم البول فالبول يجوز إزالته بالحجارة، وكذلك المذي يجوز إزالته بالحجارة. إذا شايفين هالعبارة كم حكم شرعي استنبط منها؟ نعم. طيب السؤال الآن، هذا حكم أنه يغسل ذكره أو ما أصابه منه، طيب ما أصاب ثوبه أو بدنه ما حكمه؟ عند الجمهور أنه يغسله، لأنه إذا قلنا المذي كالبول فهو نجس، فيغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه. لكن في رواية عند الإمام أحمد بأن المذي حكمه حكم الدم فيعفى عن يسيره، نعم. وهنالك رواية أخرى للإمام أحمد لا بأس أن نسمعها وأن نعرفها، وهي أن المذي ينضح إذا أصاب الثوب، ينضح كما ينضح من بول الغلام الذي لم يطعم إلا اللبن. من أين أتى بها الإمام أحمد هذه؟ لأنه هو الإمام أحمد أخرج في مسنده برقم 15973، إيه نعم، وأبو داود كذلك برقم 210، وغير أحمد أبو داود أخرج عن الصحابي الجليل سهل ابن حنيف رضي الله عنه، قال سهل ابن حنيف: كنت ألقى من المذي شدة، يعني كمان كان مذاء سهل ابن حنيف، وكنت أكثر الاغتسال منه فضجر. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك الوضوء، يعني يكفيك إيه أن تتوضأ. قال سهل: فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ما أصاب من ثوبك. وهذا الحديث إسناده حسن، لأنه فيه بإسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهذا حديثه في رتبة الحديث الحسن إذا صرح بالتحديث وهنا في هذا الحديث صرح بالتحديد. فأخذ الإمام أحمد أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نطحه بالماء أخذا من هذا الحديث. نعم نتابع إخواني إن شاء الله نلحق قبل العشاء. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي عارم مرت معنا ترجمته، توفى 223 أو 224. حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه مر معنا الثلاثة. قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر. الآن ذكر قول ابن عمر، ما هو؟ ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، يعني تفوح مني رائحة الطيب. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. شو الشاهد بالحديث أخواني؟ شو الشاهد؟ الشاهد بتقول السيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب ثم فعل ما يستدعي الغسل، فاغتسل ثم أصبح ينضخ طيبا، يعني في طيب كثير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الغسل الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب كل الطيب. معنى ذلك أن الغسل كما قال فقهاء إذا اغتسل من الجنابة وبقي على جسده أثر طيب أو غيره مما لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته فهذا لا يضره وغسله صحيح. هذا هو الحكم الشرعي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه طيب فاغتسل وبقي الطيب فيه ومع ذلك غسله صحيح. الكندهلوي كما فهم معنى آخر جميل قال: مما دل هذا الحديث على أنه لو لم يبالغ في الدلك، لو ما بالغ في الدلك ليذهب أثر الطيب أو غيره، ما دام وصل الماء إلى البشرة فهذا يكفي والغسل يكون صحيحا ولا بأس بذلك، هو جائز. قال: بل هو ثابت الأصل، يعني له أصل في الحديث. فقد يظن بعض الناس إذا كان عنده وسوسة إنه إذا كان متطيب طيب، والنبي كان يتطيب كثيرا كان يحب الطيب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه إذا ما ذهب أثر كل الرائحة كأن غسله غير صحيح. لا، هذا الكلام رد عليه من الإمام البخاري من خلال هذا الحديث. لذلك ماذا قال؟ باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، معنى ذلك أن غسله صحيح ولا يضره بقاء أثر الطيب ما دام الماء وصل إلى البشرة، ولا يشترط المبالغة في الدلك حتى يذهب أثر الطيب. الحديث الذي بعده: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس متوفى 220 للهجرة، قال: حدثنا شعبة معروف، قال: حدثنا الحكم، هو الحكم ابن عتيبة الكوفي متوفى 113 أو بعدها، عن إبراهيم، هذا إبراهيم النخعي من كبار الفقهاء، إبراهيم ابن يزيد النخعي متوفى سنة 96 للهجرة، عن الأسود، هذا الأسود خاله، الأسود ابن يزيد كذلك ابن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي متوفى سنة 75 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب. الوبيس ما هو؟ هو اللمعان والبريق والتلألؤ، وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. المفرق مكان فرق الشعر. نعم، كأني أنظر إلى وبيس الطيب، إلى لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، مما يدل على جواز بقاء الطيب بعد الإحرام. طبعا هذا الحكم ما لنا علاقة فيه، سنذكره في باب الحج. المراد هنا أنها أكدت أن الطيب كان موجودا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الغسل لم يذهب به. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي من الطيب شيء الكثير، لأنه عم تقول أنظر إلى وبيص الطيب لمعانه وتلألؤه وبريقه. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أثر الطيب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون احنا استكملنا الباب الذي نحن فيه إن شاء الله تعالى. يقول: ما الذي صرف الأمر بالوضوء قبل النوم عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نعم، صرفه أحاديث أخرى بينت ذلك.
رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم.